من له أذن للسامع
المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة. العظة 35 والأخيرة عن تأسيس الفاتيكان.
ما يقوله الروح للكنائس.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أريد أن أحدثكم اليوم عن الأسباب التي دعت إلى تأسيس الفاتيكان بالنسبة للكاثوليك. أول حاجة، الذي يقرأ تاريخ العصور الوسطى في أوروبا يجد أن هذه العصور تميزت في كثير من أوقاتها بنزاع كبير بين الباباوات والأباطرة. من يكون صاحب السلطة الأولى؟ البابا الذي له سلطة سماوية أم الإمبراطور الذي له سلطة أرضية؟ لعل أبرز حادثة في التاريخ عن هذا الأمر حادثة حدثت في القرن الحادي عشر في عهد البابا غريغوري السابع. البابا غريغوري السابع وهو راهب، كان اسمه الراهب هيلدبران، وكان يؤمن بنظرية السمو البابوي. المهم ان هو اصطدم بالامبراطور هنري الرابع. هنري الرابع آخر امبراطور يؤمن بسلطة الأباطرة، فعزل البابا. والبابا غريغوري السابع حرم الامبراطور، حرمه يعني أصدر ضده حكم excommunication. excommunication يعني ينفصل عن الكوميونيتي. اكس يعني بره، كوميونيكيشن جاي من كوميونيتي اللي هي جماعة المؤمنين، يعني عزله من جماعة المؤمنين، يعني فصله عن شركة الكنيسة. اللي ياخد حكم excommunication يبقى ما فيش حد يتعامل معاه، ما فيش حد يسلم عليه، ما فيش حد، اذا كان امبراطور يبقى ما فيش حد يخضع لسلطته، يبقى الامبراطور لقى نفسه ما فيش حاجه خالص. البابا غريغوري السابع حكم عليه باكس كوميونيكيشن، عزله من جماعه المؤمنين، وراح قعد في دير في تل اسمه كانوسا. فالامبراطور اضطر يذهب الى هناك لكي يقابل البابا ويأخذ عفوه، فرفض البابا مقابلته، فوقف امام مقر البابا في كانوسا حافيا لابسا المسوح يبكي ويتوسل اليه ان يغفر له، فتركه في هذا الذل 3 أيام. وبعد 3 أيام قبل ان هو يعفو عنه. يسمى هذا الحادث في التاريخ إذلال كانوسا. إذلال ايه؟ كانوسا يعني الوقت الذي فيه الامبراطور بكل سلطانه ذل امام مقر البابا في كانوسا. بعد ما عفى عنه برضو الامبراطور يعني رجع في توبته ونفى البابا اللي مات سنة 1085. إذلال كانوسا كان سنة 1077. نظرية السمو البابوي لم تقتصر على رجال الدولة فقط، إنما شملت أيضا الأساقفة وسلطة البابا في كل حاجة، في انتخاباتهم وأساقفة البلاد والمناطق ورؤساء الأساقفة لازم يجوا للبابا يزوروه في روما ويقدموا تقرير عن أعمالهم. يعني هو الآخر شمل الكل بقى. تطورت الأمر بقى طبعا لأن البابا ده بقى يقول إن هو وكيل المسيح على الأرض كلها، يعني مش صاحب أبروشية زي بقية الأساقفة لا. بينما قوانين الكنيسة وبخاصة القانون السادس من قوانين مجمع نيتيا المقدس يقول إن البابا بابا روما يسموه أسقف روما ساعتها له سلطان على روما وما يتبع لها، أسقف الإسكندرية له سلطان على الإسكندرية وما يتبع لها، أسقف أنطاكيا. كان أربع الأساقفة الكبيرة في ذلك الحين ذكر في القانون السادس: إسكندرية أولا ثم روما ثم أنطاكيا، وبعد كده هتبقى أورشليم اللي هي الكنيسة الأولى. لكن بدأت فكرة السمو البابوي إنه يبقى مسؤول عن كل كنائس العالم، ولذلك في هذا السمو البابوي يقولوا عن روما إنها الكرسي الرسولي. الكرسي إيه؟ الرسول. تم في كنائس رسولية كثيرة مش بس دي، ويقولوا عليها الأبروشية المقدسة The Holy See. نهاية المهم إن الأمر ده أيضا تكرر في عهد البابا أدريان الرابع اللي قال إن الإمبراطور بيأخذ تتويجه كبركة من البابا. كان الباباوات في الدولة الرومانية المقدسة هم الذين يتوجون الأباطرة، يعني حفل تتويج الإمبراطور البابا هو اللي يتوج الإمبراطور. لما كانت الأمور هادية كانت بتمر، لكن لما بدأ الأمر يختلف فيه توالى النزاع بين البابوي الباباوات والأباطرة، فتنازع البابا أدريان والإمبراطور فريدريك سنة 1155 ورجع السلام تاني. كمان الباباوات تدخلوا في الأمور المدنية والسياسية في النزاع ما بين نورمانديا وجنوب إيطاليا، والباباوات في ما سمي في التاريخ خطأ باسم الحروب الصليبية وهي حروب الفرنجة، هل البابا يبارك بعضا منها وما يباركش في الأمور المختصة أيضا بزواج الملوك في الأراضي في الأملاك في النواحي المالية أيضا. وكانت مباركة البابا لازمة لاستمرار العرش الإمبراطوري، ولذلك كان كثير من الأمراء يتهافتون على إرضاء البابا ونوار رضاه، لأن هو اللي هيتوج البابا الإمبراطور فيما بعد. سلطة الباباوات ازدادت أيضا في الغفرانات والتفسيحات. التفسيح تفسيحات يسموها بالفرنساوي لندولجانس. لندولجانس يعني نوع من التسهيلات والتفسيحات اللي بيعطيها البابا وفي الغفرانات وما شكل ذلك، زي مثلا من الأشياء المشهورة عند الكاثوليك في التفسيحات، يقول لك التفسيح البولوسي The Pauline Indulgence. إزاي يعني؟ ما ورد في كورنثوس الأولى 7 إن المرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل المؤمن، والرجل غير المؤمن مقدس في المرأة المؤمنة، فممكن يزوجوا المؤمن بغير المؤمن. لغاية دلوقتي موجود، ممكن الكاثوليك يجوزوا واحدة مسيحية لرجل مسلم في الكنيسة عندنا يعني. عندهم هم يعني، يقول لك ده دخل في التسيح البولوسي. أنا طبعا كلمتهم وقلت لهم ما ورد في كورنثوس الأولى الإصحاح 7 عن الزواج قبل الإيمان، يعني اتنين كانوا يهود متجوزين، واحد منهم آمن بالمسيحية والتاني ما آمنش، يبقوا يقعدوا مع بعض، ربما اللي آمن يجذب العنصر غير المؤمن. ومع ذلك قال بولس الرسول: أنت ما يدريك أيها الرجل المؤمن أنك تكسب المرأة غير المؤمنة، وما يدريك أيتها المرأة المؤمنة أنك تكسب الرجل غير المؤمن. لذلك قال في كورنثوس الأولى 7:15: ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق. كانوا بيدوا تفسيحات من النوع ده، وبعدين ابتدوا يدوا الغفرانات، وفي سلسلة كبيرة من الغفرانات أنا كتبها في كتاب لماذا نرفض المطر، كانت من سلطة البابوات. كذلك سلطة البابوات في إصدار القوانين الكنسية، يعني أصبح البابا ممكن يصدر قانون لوحده بسلطته المنفردة. بعض البابوات طمعوا في أراضي الكنيسة وتوزيعها زي غريغوري الثامن. من نتيجة الحاجات دي كلها حصل انشقاق البروتستانتي، واستمر برضو في التاريخ حرم بعض البابوات الأباطرة زي بولس الثالث، حرم هنري الثامن في القرن 16 سنة 1538. الأمور اتغيرت بمرور الزمن، وبخاصة بالتفكير البروتستانتي الذي أصبح لا يؤمن لا ببابوات ولا برجال دين ولا بقوانين ولا بقصة زي دي كلها في نظرهم يعني، ولا التقاليد كنسية ولا القوانين كنسية. وظهور العلمانية وانتشارها في أوروبا أو غيرها، ومش بس كده، وإنما أيضا الثورة الفرنسية لما قامت وجدت أن خمس أراضي الدولة ملك لرجال الدين الكاثوليك ابتدت تاخد، وجدوا أن رجال الدين زيهم زي النبلاء اللي بتحاربهم الثورة ابتدوا ضدهم. هذا النزاع كله هز شوية كتيرة من سلطة البابوات. زاد على كده امبراطور ساعة تتويجه مفروض يتوجه البابا، فهو اخذ التاج من ايد البابا وراح لابسه بنفسه عشان يبقى هو اللي حط التاج على راسه مش البابا اللي حط له التاج. الدنيا اتغيرت، السلطة الجبارة اللي كانت موجودة في العصور الوسطى لم تعد نافعة في القرون الجديدة. لكن على الرغم من كل هذا، وجدنا نوع من الصحوة الكاثوليكية حدثت في عهد البابا بيوس 11 في بداية القرن 20. البابا ده عمل إصلاحات كثيرة، بدأ ينشر الفكر السليم عن الزواج وعن العائلة، بدأ يحتفل بعيد المسيح كملك، بدأ ينظم الكنيسة في إيطاليا وخارجها، بدأ يهتم بمنظمات الشباب، بدأت البابوية تنظم علاقاتها السياسية في العالم، ويكثر عدد الدبلوماسيين الكاثوليك الذين يمثلون البابا في البلاد الأخرى. العمل الانترناشونال ويرك اوف ذا تشيرش اللي هو عمل الكنيسة على مستوى عالمي او دولي وانتشرها في بلاد عديدة ابتدى يزيد في عهد بيوس الحادي عشر. اصبحت له علاقة ممتازة مع الانجلو ساكسونز، مع فرنسا، بدأ يقدم القوانين الكنسية الى البلاد اللي انتشر فيها الكاثوليكية، ابتدى يعمل توحيد للقوانين، يعمل كود للقوانين، ابتدى يعمل بعثات تبشيرية وخاصة في بلاد الشرق، بدأ ينظم حالة الكنيسة الكاثوليكية فيما وراء البحار، وابتدى يؤسس كهنوت محلي من أهل البلاد، يعني يسموه نيتيف كليرجي، يعني من نفس أهل البلاد يعمل منهم كهنوت، مش كله من اللاتين والإيطاليين. وبخاصة عمل أول أسقفة في بلاد الصين، أسقفة كاثوليك. نتيجة لكل ده بدأ يفكروا في كيف يكون للبابا سلطته كراجل زعيم ديني له كنائس في بلاد العالم كلها وله سلطان. طب إيطاليا دي لها ملك إيطاليا، والبابا في روما يعتبر إيه؟ ما هو نقدر نقول الوضع إن البابا يخضع للحاكم مدنيا والحاكم المدني يخضع للبابا كنسيا مدام هو مسيح. هنرجع بقى للسلطة الكنسية والمدنية وسلطة البابا وسلطة الإمبراطور. فجاء الحل سنة 1929، ربما التاريخ ده غريب عليكم، بعد الحرب العالمية الأولى بدأ في عمل اتفاقية اسمها معاهدة لاتيران. ايه ده تبقى ازاي دي؟ مندوب من البابا اللي هو الكارنال جاسبري مع مندوب من ملك ايطاليا اللي هو الجنرال موسوليني، الجنرال موسوليني اللي بقى قائد في الحرب الثانية، كان ساعتها لسه جنرال. فعملوا معاهدة، بالمعاهدة دي تأسس الدولة في الفاتيكان، جزء من إيطاليا، مجموعة فدادين كده، في بعض المراجع يقول لك 44 هكتار من روما، منطقة اسمها الفاتيكان. المنطقة دي تبقى دولة مستقلة يرأسها البابا، ما تبقاش خاضعة لإيطاليا، ويبقى البابا له استقلال سياسي ويعتبر كأنه ملك من الملوك، وله وزارة خارجية وله سفراء، ويصبح ملكا وكاهنا. من الناحية الكنسية رئيس كهنة، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، من الناحية المدنية ملك على منطقة الفاتيكان، وله وزراء وسفراء وحرس الخاص. يعني مصر مثلا لها سفير في روما لمملكة الجمهورية لإيطاليا، ولها سفير في الفاتيكان. ده غير ده، أنا لما زرت الفاتيكان زرت سفارة مصر في روما، السفير بتاعنا في روما ده ملهوش دخل بالفاتيكان، الفاتيكان ده حاجه تانية، مملكه خاصه بتاسيس مملكه الفاتيكان او دوله الفاتيكان، نسميها دوله احسن من مملكه، بتاسيس دوله الفاتيكان اصبح بابا روما رئيسا مدنيا ورئيسا كنسيا، واصبح له استقلال. بل اكثر من كائن دي في المعاهدة بتاعت لاتيران دي سنة 1929 أصبح هناك امتيازات أخرى، بأن الكنائس، الكاتدرائيات، المؤسسات الدينية، المعاهد اللي موجودة تعفى من الضرائب في الحكومة الإيطالية بحكم معاهدة لاتيران سنة 1929. وابتدى الصلح، وده ملك وده ملك وما بقاش فاض عليه. لاحظوا لما جاء بابا الفاتيكان هنا إلى مصر كرئيس دولة، قابله رئيس الدولة في المطار، عند رئيس دولة فيبقى يستقبله رئيس دولة. وليه سفير للفاتيكان في مصر، كما ان ليه سفراء في بلاد اخرى. تقول طب ازاي بيصرف على السفراء دول اللي في كل بلاد العالم تقريبا؟ ما هو استحقاقات الكنيسة من الشعب والعشور التي تجمع من الشعب وغيره، واملاك الفاتيكان بتكون فلوس ممكن تصرف على تكوين سفارات في كل البلاد المهمة، مع السفارات دي مصاريفها وموظفيها وكل ما فيه. وأصبح بابا روما هو الوحيد من رؤساء الكنائس الذي له سلطة كنسية كرئيس كنيسة، وسلطة مدنية كرئيس دولة. وانتهت مسألة النزاعات بين الباباوات والأباطرة، لأن كل واحد فيهم